بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول منافيات الصلاة، وقد وصل بنا الكلام إلى الفرع الثاني عشر مما تعرضه المصنف، وهو التأمين. أقول: وقع الخلاف بين أصحابنا في أن قول كلمة آمين بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة هل يعد من مبطلات الصلاة أم لا يعد من مبطلاتها؟ لا خلاف ولا إشكال بين أصحابنا، أو عفوا، اختلف أصحابنا بداية في أن قول آمين هل هو محرم أم أن قول آمين غير محرم. فانقسم أصحابنا في ذلك إلى قولين: القول الأول هو الذي بنى على أن قول آمين محرم في الصلاة، والقول الثاني هو الذي قال بأن قول آمين مكروه في الصلاة، كابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي من القدماء، وكالمقدس الأردبيلي والمحقق الكاشاني من المتأخرين، فإنهم قالوا بالكراهة. ثم من قال بالحرمة من علمائنا انقسموا أيضا إلى فريقين: المعروف والمشهور بينهم البناء على حرمة قول آمين في الصلاة حرمة تكليفية وحرمة وضعية، بمعنى أن قائل آمين في الصلاة مضافا لكونه مأثوما على أساس أن قول آمين محرم بالحرمة الوضعية بالتكليفية يبنى على بطلان صلاته، لأن قول آمين محرم بالحرمة التكليفية بالحرمة الوضعية كذلك. وهناك من خص الحرمة بخصوص الحرمة التكليفية كالمحقق صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة، فإنه بنى على أن قول آمين إنما هو محرم بخصوص الحرمة الوضعية التكليفية وليس محرما بالحرمة الوضعية. على أي حال، الكلام إذن في هذه الناحية: بداية قولان عندنا أن قول آمين محرم، أن قول آمين مكروه في الصلاة لا يستلزم فساد الصلاة ولا بطلانها. بناء على أن قول آمين محرم، هل أن حرمة قول آمين في الصلاة حرمة تكليفية فقط كما هو مختار صاحب المدارك، أم أن حرمة قول آمين حرمة تكليفية وحرمة وضعية كما هو المشهور بين أصحابنا بل المدعى عليه الإجماع بينهم؟ أيضا عندنا قول التزم به المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة، وهو في الحقيقة ليس قولا مغايرا لما جاء في كلمات الأصحاب، بل إن المحقق الحلي يلتزم بأن قول آمين محرم وفي نفس الوقت مفسد للصلاة، لكنه يقول بأن المحرم المفسد للصلاة هو خصوص قول آمين بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم دون الإمام والمنفرد. وبعبارة أخرى، المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة يخص الحرمة بخصوص المأموم، فيرى أن المأموم إذا قال بعد قراءة الإمام الفاتحة آمين بني حينئذ على فساد صلاته وأنه ارتكب محرما. كيفما كان الكلام إذن ها هنا، إذن اتضح من خلال ما تقدم أن في البين قولين: قولا بالحرمة وقولا بالكراهة. القائلون بالحرمة من بنى على بطلان الصلاة مضافا للحرمة التكليفية، ومن بنى على عدم بطلان الصلاة وإنما يكون مأثوما. القائلون ببطلان الصلاة: هناك من خص البطلان بصلاة المأموم، وهناك من بنى على أن البطلان ثابت في مطلق الصلاة من دون فرق بين إمام ومأموم ومنفرد. الكلام فعلا ها هنا. بداية الإتيان بالتأمين في الصلاة يتصور على صور، كل واحدة منها لها حكمها الخاص. الصورة الأولى أن يؤتى بالتأمين بقصد الجزئية كما هو المعمول به عند العام. المعروف بينهم البناء على استحباب الإتيان بالتأمين في الصلاة بعد قراءة سورة الفاتحة. نعم هم يختلفون فيما بينهم من حيث الجهر به والإخفات، هل يجهر بقول آمين أم يخفت. على أي حال لا إشكال في أن من أتى بالتأمين بقصد الجزئية في هذه الصورة، أو عفوا ما هو الحكم بالنسبة للإتيان بالتأمين في هذه الصورة؟ خب المصنف قال بأنه في هذه الصورة يحكم ببطلان الصلاة لأنه زيادة عمدية توجب بطلان الصلاة، من دون فرق بين أن يكون جاهرا بالتأمين أم يكون مخفتان، ولا فرق أيضا في الحكم ببطلان الصلاة بالإتيان به بقصد الجزئية في أي موضع أتى به في الصلاة، لا فرق كذلك بين كونه منفردا أم مأموما أم إماما. هكذا أفاد المصنف. لكن لنا في المقام تعليق، وهو ما قدمناه في بحث التكفير وحكيناه عن سيدنا السيستاني مد الله في بقاء، عندما قلنا بأنه هل يشترط في تحقق المانعية والبطلان أن تكون الزيادة من سنخ المزيد فيه مسانخة للأجزاء، أم أن الزيادة لا يعتبر فيها أن تكون مسانخة للأجزاء. وأشرنا إلى أن لسيدنا السيستاني تبعا للمحقق النراقي رضي الله تعالى عنه أن لسيدنا خلافا لما عليه الأعلام. يأتي عين الكلام الذي قدمناه ها هناك أيضا في المقام، فلا أعيد ولا أكرر. الصورة الثانية، إذن طبقا لما تقدم لن يبنى على بطلان الصلاة بقصد بمجرد الإتيان فيها بالتأمين بقصد الجزئية على بعض الآراء، لا بد من أن يكون هناك موجب آخر للبناء على البطلان. الصورة الثانية أن يؤتى بالتأمين لا بقصد الجزئية، وإنما يؤتى بالتأمين بقصد الدعاء وطلب الحاجة، لأن معنى كلمة آمين اللهم استجب، سواء كان الدعاء المؤمن عليه دعاء لنفسه، مثلا لو قصد أثناء قراءته سورة الفاتحة الدعاء ببعض آياتها مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، قرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ثم قال آمين، أو قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال بعد ذلك آمين، يعني اللهم استجب دعائي الذي دعوت، فتكون غايته إنما هي التأمين على الدعاء، يعني اللهم استجب الدعاء. فقد يكون هكذا، أو لا يكون الدعاء المؤمن عليه دعاء لغيره، مثلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ما قصد أن هذا الأمر لنفسه، بل قصده للمؤمنين مثلا، فبالتالي كان الدعاء أو التأمين على دعاء للمؤمنين. أو ليكن خارج قراءة سورة الفاتحة في القنوت مثلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، قال بعد ذلك آمين، فهنا بمعنى اللهم استجب. النتيجة قد يكون الدعاء المؤمن عليه دعاء لنفسه، وقد يكون الدعاء المؤمن عليه دعاء لغيره في المقام، سواء كان الدعاء المؤمن عليه دعاء لنفسه أم كان الدعاء المؤمن عليه دعاء لغيره، لا إشكال، يقول المصنف، لا إشكال في عدم مانعية التأمين بهذه الصورة من صحة الصلاة، يعني يبنى على أن الصلاة صحيحة لا إشكال فيها، لما ورد من النص من أنه كلما ذكرت الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. الصورة الثالثة ألا يكون قاصدا عند إتيانه بالتأمين أثناء الصلاة لا الجزئية التي ذكرناها في الأمر الأول ولا الدعاء الذي ذكرناه في الأمر الثاني، يعني لا يكون قاصدا أحد الأمرين السابقين، ليس قاصدا به الجزئية كما أنه لم يقصد به الدعاء، وإنما وجد القوم يؤمنون فأمن معهم جهلا منه بالمعنى، إما لكونه غير عربي أو لكونه يعيش جهلا قصوريا لا يعرف معه شيئا من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. في مثل هذه الحالة هل يحكم ببطلان صلاته أم لا؟ في هذه الحالة يحكم عليه ببطلان الصلاة، وذلك لأنه ينطبق على ما صدر منه أنه كلام الآدميين، وبالتالي يصدق عليه أنه ممن تكلم في الصلاة بغير ما يسوغ الكلام به أو ما يسوغ الكلام به فيها من أذكار الصلاة وقراءة القرآن والدعاء وما شابه، فيحكم عندها ببطلان صلاته للتكلم بكلام الآدميين. من خلال عرض الصور الثلاث التي قدمناها لوقوع التأمين في الصلاة يتضح أنه متى حكم ببطلان الصلاة نتيجة وقوع التأمين فيها فذلك على طبق القاعدة، كما أن الحكم بعدم بطلان الصلاة في صورة منها يعود لمقتضى القاعدة، لأن الدعاء في الصلاة لا يضر بصحة الصلاة. مع ذلك قد استدل على بطلان الصلاة بقول آمين فيها مطلقا، سواء كان بقصد الدعاء أم كان بقصد الجزئية أم لم يكن بقصد شيء منهما، يعني حتى في الصورة التي حكم فيها بصحة الصلاة طبقا للقاعدة استدل على البطلان استنادا لجملة من النصوص ذكر المصنف منها في المتن صحيحة جميل. صحيحة جميل واردة في الباب رقم 17 من أبواب القراءة. الباب رقم 17 من أبواب القراءة، ما أظن أحضرنا ويانا المجلد، أحضرنا معنا جميع المجلدات عدا هذا المجلد المطلوب لأنها في الباب السادس، في المجلد السادس. بلى، هي في المجلد السادس من مجلدات الصلاة، ما أحضرنا معنا المجلد. على أي نقرأ الرواية؟ صحيحة السند لا كلام لنا فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. تقريب الاستدلال بها على المدعى أن يقال أن النهي الوارد في المركبات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، فيكون مقتضى قوله عليه السلام ولا تقل آمين الإرشاد إلى أن الإتيان به يوجب فساد الصلاة حينئذ. أكرر ببيان آخر: لا ريب في أن الصلاة عمل عبادي مركب من مجموعة أجزاء، وقد تقرر عندنا في الأصول أن النهي الذي يرد في مركب النهي عن شيء واقع في مركب، يعني النهي عن جزء من أجزاء المركب أو النهي عن فعل عمل معين في المركب، إشارة إلى أن وقوع ذلك الفعل في المركب مفسد للمركب. ولذلك قلنا بأن النهي الوارد في المركبات ظاهر في الإرشاد إلى فساد ذلك المركب بوقوع المنهي عنه فيه، فيكون مقتضى قوله عليه السلام لا تقل آمين الإرشاد إلى أن وقوع آمين في الصلاة يوجب فساد الصلاة حينئذ، وهي صحيحة من حيث النهي عن الإتيان بالتأمين مطلقة، لم تقيد ذلك بما إذا أتى به بقصد الجزئية دون ما إذا كان بقصد الدعاء، لا، دلت على المنع ولا تقول آمين مطلقا سواء كان بقصد الدعاء أم كان بقصد الجزئية. إذن يثبت المنع عن التأمين مطلقا. نعم هي واردة في خصوص المأموم، مقتضى ذلك أنها لا تشمل الإمامة ولا تشمل المنفرد، إلا أن يدعى تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية فيتعدى من المأموم إلى الإمام وإلى المنفرد فلا خصوصية لأحدهم على الآخر، لكن ذلك مشكل. على أي حال، النتيجة إذن دلالة صحيحة جميل على النهي تام تفيد المنع من الإتيان بالتأمين مطلقا سواء كان بقصد الجزئية أم بقصد الدعاء أم بقصد أم من دون قصد أي منهما، البناء على بطلان الصلاة. المصنف أجاب عن صحيحة جميل بجوابين: الجواب الأول الاستفادة مما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه بأن قال أن الصحيحة منصرفة إلى خصوص ما إذا أتى بالتأمين في الصلاة بقصد الجزئية لا ما إذا أتى بالتأمين بقصد الدعاء، فلا إطلاق للصحيحة حينئذ، وعليه لا تصلح الصحيحة دليلا على المدعى وهو بطلان الصلاة بالتأمين مطلقا ولو كان بقصد الدعاء. الكلام ما هي القرينة على اختصاص الصحيحة بقصد الجزئية لا ما إذا كان بقصد الدعاء؟ لم يشر المصنف إلى ذلك، سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أشار إلى ذلك، جعل سيدنا الخوئي القرين على اختصاص الصحيحة بما إذا كان بقصد الجزئية لا مطلقا، جعل ذلك أن الظاهر من الصحيحة أن الإمام من العام، فتكون ناظرة لما يفعله العامة من الإتيان بالتأمين بقصد الجزئية أو الاستحباب، فلا ينعقد للصحيحة إطلاق كما لا يخفى. هذا الجواب الأول، إلا أن الإنصاف على موضوح هذا الانصراف، وبالتالي يصعب رفع اليد عن الإطلاق المستفاد من ظاهر الصحيح، فضلا عن أننا لو قبلنا قلنا بأن هذا الانصراف إنما هو من الانصراف البدوي الذي يندفع بأدنى تأمل، بل هو انصراف ناشئ من كثرة الوجود لا من غلبة الاستعمال، فعليه لا يصلح للاستناد والمنع من انعقاد الإطلاق. هذا الجواب الأول وما فيه. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف، قال نوافق صاحب المدارك كما ذكرت في مطلع البحث، نوافق صاحب المدارك رحمه الله، إذ قد عرفنا في مطلع البحث أن صاحب المدارك بنى على أن التأمين محرم، لكن صاحب المدارك خالف مشهور الأصحاب، إذ أن مشهور الأصحاب يبنون على أن حرمة التأمين تكليفية ووضعية. صاحب المدارك رحمه الله اختار اختصاص الحرمة بخصوص الحرمة التكليفية دون الوضعية، وقد وافقه المصنف على ذلك، فيلتزم حينئذ باختصاص المقام بالحرمة التكليفية دون الوضعية. إذن بنى المصنف على أن أقصى ما يستفاد من النهي الوارد في صحيحة جميل النهي التكليفي، فيكون المستفاد منها هو خصوص الحرمة التكليفية طبقا لما بنى عليه صاحب المدارك كما بينا. أقول البناء على احتمال الحرمة التكليفية في الصحيح فقط دون الوضعية صعب جدا، وذلك لأن الظاهر أن الإمام عليه السلام ناظر إلى وضع آمين عند العامة، وما هو المنقول من طرقهم ونسبة استحباب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه من سنن الصلاة، طبقا لهذا يكون النهي الصادر عن الإمام عليه السلام له غاية، وهي عبارة عن نفي هذه البدعة وبيان أنها ليست من الصلاة في شيء، وأن عمل القوم باطل، فيكون النهي نهيا إرشاديا يوجب فساد الصلاة فيثبت المطلوب والإنصاف. تمامية دلالة صحيحة جميل على منافاة التأمين للصلاة مطلقا، سواء كان بقصد الجزئية أم كان بقصد الدعاء أم كان من دون قصد أحدهما. نعم الأمر الذي لا مجال لنا أن نرفع اليد عنه ولا ننكر أن صحيحة جميل مختصة بالمأموم فلا تشمل الإمام ولا المنفرد، فنقتصر على خصوص المأموم. ثم إن في البين صحيحا آخر لجميل، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين، قال ما أحسنها واخفض الصوت بها. واردة طبعا هذه الرواية في وسائل الشيعة باب رقم 16 من أبواب القراءة، حديث رقم 5 مجلد رقم 6 من الطبعة الجديدة. يظهر من صحيحة الجميل التي قرأت الثانية جواز قول آمين في الصلاة جماعة للمأموم، فيكون حينئذ هذا الصحيح معارضا لصحيح جميل الأول، وبالتالي إما أن نوفق الجمع بينهما أو نعمد إلى الترجيح. قد يقال بأن المقام مقام جمع وليس المقام مقام ترجيح، فيجمع بين الصحيحين بحمل صحيح جميل على الكراهة، وعليه يبقى صحيح جميل الثاني دال على الجواز على كراهية. ولعله هذا هو مستند من قال بالكراهة ولم يقل بالمانعية جمعا بين الطائفتين. أقول في صحيح الجميل الثانية: ما أحسنها واخفض بها واخفض الصوت بها. هذه العبارة فيها احتمالان ذكرا في كلمات الأصحاب. الاحتمال الأول أن تكون كلمة ما أحسنها ماء التعجب، وتكون همزة أحسن مفتوحة وكذا السين، وتكون النون مضمومة، فتقول ما أحسنها ما أحسنها. يكون قوله عليه السلام اخفض صيغة أمر، فيكون المعنى عندها أن الإمام عليه السلام يستحسن هذا العمل، وقد أمر الفاعل بماذا؟ أمر الفاعل بخفض صوته أثناء أدائها. إذن استحسن الإمام العمل وأمر السائل أنك متى ما أديتها فاخفض بها صوتك. خب، على هذا تكون الصحيحة موافقة لما يقول به بعض العامة من خفض الصوت بها، وبالتالي تكون معارضة لصحيح الجميل الأولى. الاحتمال الثاني ما احتمله المحقق الهمداني أغارضة في كتابه مصباح الفقيه من أن كلمة ما في قوله عليه السلام ما أحسنها، كلمة ما نافية بمعنى لا، وأن همزة كلمة أحسن مضمومة ما أحسن، والسين بعدها مكسورة ما أحسي، والنون مضمومة ما أحسنها، وتكون كلمة أخفض فعل ماضي. فيكون المعنى أن هذا فعل غير مستحسن عندي، ثم أو وقد أخفض صوته عند جوابه هذا، كأنها تقية. يعني الإمام عليه السلام يقول بأن هذه الكلمة أنا لا أحسنها، غير مستحسنة عندي، وفي نفس الوقت كان جوابه بصوت منخفض، فيكون قول وأخفض الصوت حكاية الراوي فعل الإمام، وليس أخفض الصوت مقولا للإمام عليه السلام. طبقا لهذا المعنى لن تكون الصحيحة حينئذ معارضة لصحيحة جميل، بل سوف تكون الصحيحة موافقة لصحيحة جميل من حيث الدلالة على عدم الجواز والمانعية. طيب، الآن عندنا احتمالان: احتمال آغارضة والاحتمال الذي ذكرنا. أي الاحتمالين نختار؟ سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه استضعف الاحتمال الثاني، احتمال آغارضة الهمداني. قال لأن خفض الصوت ثلاثي مجرد خفض، ولم يعهد استعمال خفض الصوت من باب الإفعال اخفض فلا أو أخفض، فلا يقال أخفض صوته، الصحيح خفض صوته. لما كان الموجود في الصحيحة رباعي يتعين أنه أخفض صوته من كلام الإمام عليه السلام وليس من كلام السائل، وأن الإمام عليه السلام أمر بخفض الصوت بها، فيترجح بعد سقوط الاحتمال الثاني يترجح الاحتمال الأول، تقع المعارضة بين الصحيحين، بين صحيح جميل الأولى صحيحة الثانية. طيب، إذا وقعت المعارضة بينهما هل يمكن الجمع العرفي بأن نحمل صحيح الجميل الأولى على الكراهة؟ أفاد سيدنا الخوئي رضي الله عنه بأن الجمع العرفي بين الصحيحين بحمل صحيحة جميل الأولى على الكراهة ضعيف، وذلك لأن أقل مراتب الاستحسان التي دخلت أو التي دلت عليه صحيحة جميل الثانية هو الاستحباب، والاستحباب يضاد الكراهة، فكيف تحمل النصوص المانعة على ذلك؟ ما دمنا لن نقبل بالحمل على الكراهة، لا مناص من البناء على ثبوت المعارضة، وأن المعارضة مستقرة لا بد من اللجوء إلى الترجيح، نقدم صحيحة جميل الأولى على الثانية لأن صحيحة جميل الثانية موافقة للعامة، فتكون قد صدرت الرواية الثانية صحيحة جميل تقية ولا تكون صادرة على نحو المراد الجدي للمتكلم. انتهى. يقع الكلام بعد الفراغ عن منافيات الصلاة في أحكام الشكوك. أقول يقع الكلام في الشك وهو على أربعة أنحاء. الأول أن يكون الشك شكا في أصل الصلاة، بمعنى أن يشك في أنه هل أتى بالصلاة أم لم يأتي بها. الصورة الثانية أو النحو الثاني أن يكون الشك شكا في شرائط الصلاة، إما شك في جميعها أو شك في شيء منها. مثلا لو شك في أنه هل استقبل القبلة أم لم يستقبلها، هل كان متطهرا أثناء الصلاة أم لم يكن، وهكذا. صورة الثالثة أو النحو الثالث أن يكون الشك في أجزاء الصلاة، إما جميعا لم يأتي بأجزاء الصلاة بأكملها، أو شك في بعض أجزاء الصلاة في شيء منها. مثلا لو شك في أنه هل أتى بسورة الفاتحة أم لم يأتي بها، هل أتى بالركوع أم لم يأتي به، وهكذا. الصورة الرابعة أو النحو الرابع أن يكون الشك في عدد الركعات، يعني يشك هل أنه نقص شيئا من العدد المعتبر في الصلاة، ظهر أربع صلى ثلاث، أو أنه زاد شيئا في ركوعاتها فعوضا عن أن يصلي أربع صلى خمس، وهكذا. فإذا هذه صور أو أنحاء أربعة عندنا في المقام. بعد هذا يقع الحديث فعلا في النحو الأول، ما إذا كان الشك في أصل الصلاة. إذا كان الشك في أصل الصلاة فعندنا بداية صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشك في أصل الإتيان بالصلاة وأدائها، وذلك أثناء الوقت، يعني لا زال الوقت باقيا. الصورة الثانية أن يكون الشك في أصل الصلاة وأدائها، لكن يكون ذلك بعد انتهاء الوقت. الأولى قبل انتهاء الوقت، أثناء الوقت. الثانية بعد انتهاء الوقت. الكلام الآن عن الصورة الأولى، وهي إذا كان الشك في أصل الإتيان بالصلاة وأدائها أثناء الوقت. ذكر المصنف أن وظيفته الإتيان بالصلاة وأدائها، وقد استند المصنف فيما ذكر إلى ثلاثة أمور. أمر الأول وهو عبارة عن التمسك بالاستصحاب، بتقريب إن المكلف على يقين بأنه مطالب بأداء الصلاة، يشك في أدائه إياها يستصحب بقاء اشتغال ذمته بالصلاة التي لم يؤديها، أو يشك في أدائها. لماذا؟ لأنه على يقين سابق. لما كان على يقين سابق إذن شك لاحق يستصحب بقاء اشتغال ذمته يلزمه أداؤها، وهو المطلوب. الأمر الثاني الاستناد إلى قاعدة الاشتغال التي تفيد أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ببيان أن المكلف على علم بأن ذمته مشغولة بصلاة يحتاج إلى العلم بفراغ ذمته منها. لا إشكال في أنه لا يتحقق العلم وإحراز الفراغ مما اشتغلت الذمة به إلا بأدائه للصلاة المشكوك في أدائها. النتيجة أن قاعدة الاشتغال أيضا تساعد على لزوم الإتيان بالصلاة في الوقت. طبعا لا يخفى أن هذين دليلان فقاهتيان لا يصار إليهما إلا بعد فقد الدليل الاجتهادي، بملاحظة أن الاستصحاب أصل وليس أمارة. على أي يقول المصنف ولن تصل النوبة للدليل الفقاهتي، لن تصل النوبة للاستصحاب ولأصالة الاشتغال، وذلك لأن عندنا في المقام دليل اجتهادي وهو صحيحة زرارة وفضيل ودلالتها على المدعى أشير لها. الآن كلام في الصحيحة. الصحيحة واردة في الباب 60 من أبواب المواقيت، حديث 1. باب 60 من أبواب المواقيت، حديث 1، صفحة 282، أقرأ من المجلد رقم 4 من الطبع الجديد. محمد بن يعقوب الكليني رضي الله تعالى عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقتها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. شاهدنا أن دلالة صحيحة زرارة واضحة، لأنها تقرر التالي: أنه لا بد من الإتيان. لاحظوا: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، لأن الاستصحاب من جهة، الفراغ اليقيني من جهة صحيحة زرارة والفضيل. إذن لا كلام لنا في هذا الأمر. كلام بعد ذلك في الفرع الثاني. قال المصنف: بعد فراغنا عن الحديث عن الصورة الأولى من النحو الأول، يقع الحديث الآن عن الصورة الثانية من، وهي ما إذا كان الشك في أداء أصل الصلاة لكن بعد انتهاء الوقت، هل يجب على المكلف والحال هذه أداء الصلاة أم أن المكلف لا يعتني بشكه؟ ما عليه الأصحاب أنه لا يعتني بشكه ما دام قد خرج الوقت، فلا يجب عليه قضاؤها. كلام: ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في البناء على عدم وجوب القضاء؟ استدلوا لذلك بأمرين. الأول أن الأمر الذي توجه للمكلف بأداء الصلاة داخل الوقت قد سقط جزمان. أكرر: الأمر المتوجه للمكلف بأداء الصلاة داخل الوقت سقط جزمان. منشأ سقوطه أحد أمرين: الأول أن يكون المكلف قد حقق الصلاة المشكوك في أدائها بإتيانه بها أثناء الوقت وقبل انتهائه، فتكون ذمته فارغة بذلك، فلا يجب عليه أن شنو؟ لا يجب عليه أن يعيد الصلاة أو يؤديها. احتمال الثاني، مو قلنا عندنا في المقام أمرين، ذكرنا الأول الآن الثاني، أن لا يكون المكلف قد أدى ماذا؟ قد أدى الصلاة المفروضة عليه، بل عصى وقد فات وقت أدائها لما كانت تلك الصلاة مؤقتة من حيث الأعداء من حيث الأداء بوقت، مع فوات وقتها لا يكون لها موضوع، فلا يجب عليه أداؤها عند الأداء. خب، إن قلت إذا كان قد عصى أو يشك في ذلك يجب عليه قضاؤها، قلنا إنما يجب عليه قضاؤها إذا قلنا بأن الصلاة الفائتة تقضى بنفس الأمر الذي قد دل على وجوب الصلاة، وهو الأمر الأول. خب، أما لو قلنا كما هو مختار المصنف تبعا لسيدنا الخوئي بأن الأمر بالقضاء أمر جديد، موضوع هذا الأمر الجديد فوات الصلاة تمسكا بصحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، فإن صحيحة زرارة تدل على أن القضاء بأمر جديد وليس القضاء بنفس الأمر الأول. باب 39 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 1، صفحة 240، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: طريق الصدوق إلى زرارة معتبر. أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرت أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت. هذه يصليها الرجل في الساعات كلها. شاهدنا قال: وصلاة ركعتي طواف الفريضة، فإنها تدل صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، إذن تدل على تحقق الغرض المطلوب. لو حصل عند المكلف شك في أنه هل فاتته أو فاته شيء من الصلوات ليجب عليه قضاؤه، فالشك إذ أم لم يفوت فلا يجب، الشك في تحقق موضوع وجوب القضاء. المرجع عند الشك في تحقق المرجع في وجوب القضاء والبراءة، عفوا، الشك عند الشك في تحقق الموضوع الموجب للقضاء، المرجع هو البراءة، لأنه من الشك في ثبوت التكليف فتكون البراءة هي المحكمة في المقام. إن قلت: لماذا لا تتمسكون باستصحاب عدم الإتيان بالصلاة أثناء الوقت، وبالتالي يبقى اشتغال الذمة فيلزم قضاؤها خارج الوقت؟ قلنا: الاستناد إلى الاستصحاب المذكور صحيح، سوف يثبت عدم الإتيان بالصلاة، لكنه يثبتها بنحو الأصل المثبت، وبالتالي لا مجال للالتزام بها. إذن هذا هو النحو الأول، أو بلى الأمر الأول الذي استدل به على أن الصلاة لا بد أن تقضى ولا تسقط. النحو الثاني أن نتمسك بصحيحة زرارة والفضيل التي قرأناها قبل قليل في الفرع السابق، وهي واردة في باب الستين لعله بلى من أبواب المواقيت. حديث رقم 1. قرأنا السند، أشير فقط إلى محل الشاهد في المقام. وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، يعني وقت فوت الفريضة، وقد دخل حائل فلا إعادة عليك ما دام قد انتهى وقت الصلاة وجاء شيء بمثابة الفاصل. فبالتالي ده نسمي قاعدة الحيلولة، وسيأتي إشارة منا إن شاء الله لها، يبنى على عدم بطلان الصلاة. فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن. إذن دلالتها على المدعى أيضا واضحة، ولا كلام لنا فيها من قريب أو بعيد. طبعا هذا كما قلت كله يدل على قاعدة الحيلولة أو تأسيس لنظرية قاعدة الحيلولة. الكلام فيما يأتي من بحوث أحيله للدرس القادم، والحمد لله.